احنا ابتدينا من الاسبوع اللي قبل اللي فات اتكلمنا على فضيلة الاحترام، فاتكلمنا في اول مرة على ازاي الله بيحترمنا، احترم الانسان، احترم اختياراته حتى لو ربنا مش موافق عليها، وازاي ربنا بيظهر الاحترام ده في كل حاجة وفي كل تعامل معانا، ازاي احترم القوانين لما عاش وسطينا، وازاي ان هو تعامل مع كل انسان حتى الناس اللي هي يعني يمكن الناس ما تبصش ليها بأي شيء من التوقير. النهاردة هنتكلم على الاحترام في علاقتي أنا بالله. أحيانا الواحد يظن كده أن ده شيء مسلم به، أكيد طبعا بنحترم ربنا يعني، أو أكيد بنوقر الله، ولكن الحقيقة يمكن لو إحنا نظرنا للموضوع شوية بتعمق هنلاقي أن يمكن احترامنا لله ولمقدساته والتعامل مع ربنا أحيانا ما بيبقاش حتى على مستوى تعاملاتنا مع الناس. في أحد الآباء مرة قال لأولاده الرهبان، قال لهم يا أبائي نحن نخاف الكلاب أكتر من الله. فقالوا له الناس انزعجوا، قالوا له إزاي تقول كده يا أبانا، إزاي إحنا نخاف الكلاب أكتر من ربنا؟ قال لهم لو حد فينا رايح يسرق وكلب نبح عليه بيخاف ويجري، ولكن ممكن نعمل الخطأ وإحنا عارفين إن ربنا شايفنا وده ما يحركناش أو يرجعنا عن الخطأ اللي عايزين نعمله. والحقيقة ربنا ترك حاجات في حياتنا احنا بنسميها المقدسات، الحاجات اللي تخصه يعني. فالتعامل باحترام مع الله هيبقى متعلق بالتعامل مع المقدسات دي. يعني الحاجة اللي تخص انسان بتعبر عنه وبنتعامل معاها على انها يعني ليها وضع خاص. مثال الصليب اللي في جيب ابونا، لو نسيه في بيت حد اسمه صليب ابونا، لو سيدنا ساب الصليب اسمه صليب سيدنا، حاجة لها توقير يمكن أكبر. بالتأكيد لو سيدنا البطرك ساب صليبه عند حد الناس ممكن تاخده وتبروزه. هو الصليب هو الصليب، بس صاحبه بيحدد كم التوقير اللي بنتعامل مع الحاجة دي. علشان كده يا أحباء لازم نبقى حريصين في علاقتنا بمقدسات اللي تخص ربنا، لأن التعامل معاها هو تعامل مع الله شخصيا. إيه اللي يخص ربنا في حياتنا يعني؟ أول حاجة ربنا لفت نظرنا ليها هو اسم الله نفسه. الوصايا العشر فيها وصية خاصة بتوقير اسم الله، إنك ما تجيبش سيرة اسم ربنا بأي شكل علشان خاطر الإنسان ما يعني ما يتعاملش مع الاسم بطريقة فيها استهانة. وفي الوقت اللي كان فيه موسى موجود في حد سب الاسم بتاع ربنا، فخدوا الراجل ده وراحوا لبول موسى، فربنا قال لهم الإنسان ده يرجم، تحكم عليه بالإعدام، لأن هو ما تعاملش مع الاسم بتاع ربنا بشكل فيه توقير. علشان كده إحنا بنتعلم في الكنيسة ودايما نعلم ولادنا لما نتكلم على اسم الله نتكلم بتوقير وناخد بالنا وما نذكروش في أي كلام. وحتى في تعليمنا لولادنا نلاحظ في الكنيسة دايما لما نيجي نذكر اسم الرب يسوع نقول الرب يسوع، مش عندنا قوي حتة إن إحنا نقول لك جيسس دي. يعني رغم ان هو الله في اتضاعه الحقيقة تعامل معنا يعني بمحبة، ولكن احنا ما بننساش ان هو الرب يسوع او السيد المسيح. حتى وصية لا تحلف باسم ربنا برضو، نجيبش سيرة ربنا كده واسمه بطريقة فيها استهانة، ودي يا ريت حاجة ناخد بالنا منها واحنا بنتكلم، مبقاش كلمة اسم ربنا على لساننا في الفاضي وفي المليان. يعني ده جزء من التوقير اللي المفروض ان احنا بنعطيه لاسم الله. أيضا من مقدسات الله الحاجات اللي تخصه هي التقدمة، الحاجة اللي احنا بنقدمها لربنا. أنا دايما أقول إن احنا لو بنقدم هدية لحد بتبقى الهدية على قيمة الشخص المعطى ليه الهدية دي، فبناخد بالنا جدا وبنبقى حريصين قوي إن الهدية دي بتعبر عن محبتنا وبتعبر عن تقدير للشخص اللي أنا بأعطي ليه العطية دي. الله له أشياء تخصه في حياتنا وحاجات تخصه في فلوسنا نفسها. كل اللي في إيدينا، كل اللي بيدخل جيوبنا عطية من ربنا. لما قال له داود كده قال له منك الكل ومن يدك أعطيناك. فلما ربنا أعطى الوصية دي إن الإنسان يعطي لله باك من فلوسه، إحنا لن نمن على الله لما بنعطيه العشور. على العكس، ده ربنا راح للناس وقال لهم انتم سرقتوني، فالناس انزعوا جدا وقالوا له ازاي، هل يسلب الانسان الله احنا نسرق ربنا؟ فقال لهم حجبتم العشور والتقدمة. واحدة من الحاجات اللي نتعامل بيها أحيانا معها أحيانا كده بطريقة كده يعني فيها نوع من الاستهامة، إن مش مشكلة إن إحنا ندي العشور أو ما نديش، أهو يعني على قد ما نقدر. الحقيقة الموضوع ده ناخد بالنا منه، محدش فينا يحب يقف قدام ربنا في اليوم الأخير ويتهم إن هو حرام. إحنا ننزعج جدا لو حد اتهمنا إن إحنا خدنا حاجة مش بتاعتنا. لو حد فينا جاله حد كده وقال له أنت خدت مثلا الساعة بتاعتي ولا خدت الكتاب بتاعي، بندافع عن نفسنا جدا، إزاي تقول حاجة زي كده، إزاي ناخد منك حاجة. وأحيانا نبقى عارفين إن ربنا له حق عندنا والحاجة دي موجودة في جيوبنا ونشعر إن هو it's okay، وتحت بند إن ربنا متفهم فيعطينا الحق إن إحنا نختلس فلوس الله. الحقيقة موضوع ربنا متفهم ده، حد يجيب آية في الإنجيل بتقول إن ربنا متفهم إنك تحجب عنه التقدمة أو العشور. ده العطية مش عشان ربنا محتاجها، ولكن هي إعلان إيمان وثقة في الله. المرأة اللي أعطت الفلسين المسيح طوبها، ملاش رجعيهم ست معلش، والله قادر إن هو يرزق إيه إنسان بحسب احتياجه. ربنا لام على الشعب أيضا في العهد القديم لما كانوا هم داخلين الهيكل وعايزين يجيبوا ذبيحة، فيدور على خروف رجله مكسورة بعين واحدة يبقى رخيص. فربنا قال لهم كده، قال لهم أنتم بتهينوني. فالناس قالوا له إزاي إحنا ممكن نهين ربنا؟ فربنا قال لهم وإن قدمتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ قدموا لوليك، خد الخروف ده ودي للمدير بتاعك في الشغل، أيرضى عليك؟ أيرفع وجهك؟ جزء من احترامي لله إن الشيء اللي أنا هدهوله أدهوله كامل وأدهوله شكله حلو. ده إحنا لما بنحب حد بنقعد نشتري له حاجة ونقعد نزوقها ونغلفها ونقفلها ونزينها عشان نروح نودي له الهدية دي. حتى يا أحباء حاجة زي القداس، القداس ده عبارة عن تقدمة، حضرتك جاي تقدم لربنا 3 ساعات أو 4 ساعات من العبادة والتوقير والتمجيد لاسم الله. تخيل حضرتك، أنا قلت المثل ده قبل كده، تخيل حضرتك رايح عيد ميلاد وجايب لحد تورتة، وبعدين وانت في السكة كده بصيت على التورتة عينك جات فيها فقلت ايه يعني، يعني تورتة كاملة كده أنا هاخد منها حتة كلها وراح أودي له الباقي. يا ترى هنعمل إيه لما حد يقدم لنا تورتة متاكلة؟ هنقول إيه على الشخص اللي قدمها؟ أنت النهاردة جاي تقدم لربنا 3 ساعات من العبادة، ال3 ساعات دول أحيانا يتقطع منهم بقى مش حتة، يتقطع نصهم وتقطع 3/4 كمان، ونقدم لربنا حتة قد كده في الآخر. أها يعني الحقيقة ناخد بالنا إن كل شيء بنقدمه في إيد ربنا لازم يليق بكرامة الله، وإلا يبقى إحنا متهمين بأن إحنا استهنا بربنا وبالعطية اللي تعطى في يديه. أيضا من الحاجات اللي إحنا دايما برضو يعني ما بندققش أو فيها كلمة النذور، الواحد يتزنق يقف يندر نادر وأنا هدي وأعمل، وبعد النادر ما الحاجة ما تتحقق نرجع ندور على حل علشان خاطر أنا مش هقدر أدي الكلام اللي أنا قلته. الحقيقة التقدمة وشكلها والكرامة اللي فيها جزء من احترامي لاسم الله. حقيقة تاني يخص ربنا في حياتنا غير اسم الله والتقدمة، الحقيقة الصلاة نفسها تخص ربنا. الصلاة يا أحباء هي استجابة الإنسان لنداء الله. يعني إحنا لما بنقف نصلي إحنا ما بنقومش من نفسنا كده، إحنا بنقف استجابة لله اللي قال أنا واقف على الباب وأقرع، من يفتح لي أدخل عنده. فبالتالي لو أنا النهاردة حد بيدور عليا وبيخبط على باب بيتي، الحقيقة جزء من محبتي واحترامي لهذا الشخص إن أنا أفتح ودخله. تخيل أنت واحد واقف على باب بيتك بقاله النهاردة مثلا 2-3 يومين بيخبط وإنت ما فكرتش افتح له، أنت سمعه بس مطنشه عشان مش فضيله أو ما عندكش دماغ لي أو النهاردة مش مناسب. أو أحيانا لما نزهق قوي من التخبيط بتاع ربنا نقول له يا رب ممكن أخدك في الشارع أقول لك أبانا الذي، لو في حد جاي يزورك في البيت بخبط على باب بيتك يا ترى هتقول له هاخدك في الشارع أتكلم معاك ولا هتدخله البيت بتاعك وتستضيفه وترحب بيه؟ إزاي بنوقف وقت الصلاة؟ إحنا في التسبيحة لما بنبتدي تسبيحة نص الليل نقول له يا رب أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق. التمجيد اللائق يعني ايه؟ يعني احنا واقفين في خشوع لاسم ربنا وتوقير ليه. عشان كده يا احباء احنا واقفين ازاي في الصلاة ايضا جزء من احترامي للشخص اللي انا واقف قدامه. مش ممكن توقف قدام حد انت بتحترمه في ايدك تليفون بتبص عليه مثلا، او واقف ما انتش باصص له وبتتكلم مع حد تاني. الحاجات دي مسلمات وابجديات واحنا عارفينها كويس في التعامل مع بعض، ولكن احيانا ربنا نفسه ما بناخدش بالنا من كده. مش بس في الاستجابة للصلاة وفي طريقة الوقوف، ولكن في الكلام اللي بنقوله. احنا بنقول ايه ربنا في الصلاة؟ الكنيسة بتدينا الاجبية كمعلم للكلام اللي يليق ان احنا نتكلم بيه، ان البداية دايما بالشكر وبعدين نطلب رحمة ربنا، ولما نتكلم مع ربنا نتكلم كده في خشوع. وعلمتنا في المثل بتاع الفريسي والعشار، الرجل اللي دخل وهو كده يعني حاسس بخطيته، واقف باصص في الأرض وقرع على صدره، نزل مبرر. حتى في العتاب مع الله نلاقي فيه كلمات العتاب ليها أسلوب. أرميا يعتب مع ربنا ويقول له إيه؟ أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أسألك من جهة أحكامك لماذا تنجح طريق الأشرار. حتى طريقة العتاب فيها شيء مهذب. أنا بقول ده يا أحباء لأن أحيانا إحنا بنتخيل إن لأن ربنا اتضع وتكلم معانا كصديق إن أنا أقول له أي حاجة، وأقول له ممكن وتجرأ عليه وأقول لك آه أصل أنا ابن وأنا بتكلم على حقوق البنين وأنا لازم يعني أشد كده يعني في الكلام مع ربنا عشان ربنا يعرف إن أنا زعلان. إزاي إحنا نعطي أنفسنا الحق ده إن إحنا نتكلم مع ربنا ونقول أي كلام ونقول لنا حقوق البنين وإحنا ما تصرفناش كالبنين؟ الواحد يقف يطالب بحق يكون هو التزم بيه، لكن إحنا إمتى الحقيقة التزمنا بواجبات البنين عشان نطالب بحقوقهم؟ احترام المذبح والذبيحة أثناء القداس. أما نقول دايما وإحنا في القداس ناخد بالنا إحنا واقفين قدام الملك المسيح على المذبح. أحيانا الناس تطلع بعد ما تتناول وتقف بره في الفوير بره وتحكي حكايات. هل نقدر نعمل كده في وجود الملك الله نفسه؟ ما نقدرش لو أنا مدرك مين الموجود. يبقى الصلاة واستجابتي ليها وقوفي وبعمل ايه وبتكلم ازاي وبقول ايه، كل الكلام ده جزء من احترامي لله ومقدساته. ايه تاني يخص ربنا في حياتنا؟ الكتاب المقدس هو كلمة الله. الكتاب المقدس عبارة عن جواب ربنا بعته ليك وليا ولكل إنسان بيتكلم فيه ربنا على قد إيه أحبنا. هو قصة محبة الله من البداية للنهاية، من الأرض الأولى اللي ربنا خلقها لينا اللي احنا عايشين عليها للأرض الجديدة اللي هنسكن فيها مع الله إلى الأبد. تخيل حضرتك جالك جواب من حد، أو أنت رحت جبت البوسطة فلقيت مجموعة جوابات كده، فبصيت على كل جواب وحسب قيمته تعاملت معاه. دي فاتورة هندفعها، ده إعلان هنقطعه، ده جواب جاي من حد معرفش هو مين فبص عليه بعدين، ده جواب جاي من ربنا. يا ترى بنعمل ايه مع الجواب ده؟ لو الجواب ده جاي من حد محبوب وله قيمة بنجري نفتح الجواب وبنقراه. أيام ما كان في جوابات زمان كان الناس تبعت لبعض جوابات، كان الناس اللي يبعت له جواب حد بيحبه وحشه يجري يفتحه ويقراه مرة واثنين وثلاثة ومن الأول للآخر ومن الآخر للأول، لأنه فرحان باللي بعته. الجواب المفتوح، الإنجيل المفتوح علامة محبة واحترام لصاحب الإنجيل. الجواب المقفول المركون اللي مستني لما أفضاله حقيقة بدي رسالة للي بعته أقول له أنت كلامك صحيح على راسي، لكن الحقيقة أنا ما عنديش الاهتمام إن أنا بص وأشوف أنت بتقول لي إيه. أيضا التعامل مع الكتاب المقدس في البيت. سيدنا البابا شنودة كان يقول الكتاب المقدس بيتحط فين في البيت؟ الكتاب المقدس ما تحطش عليه كتاب تاني، ما ينفعش تحطه وبعدين نحط عليه كتب مثلا المذاكرة، ولما تحط ما تحطش عليه غير الصليب أو إنجيل تاني. حتى التعامل مع الكتاب نفسه، الكتاب نفسه توقيرنا ليه لأن إحنا بنوقر صاحبه. إيه تاني يخص ربنا في حياتنا؟ قلنا اسم الله، قلنا التقدمة، قلنا الصلاة، قلنا الكتاب المقدس. خامس حاجة يوم الرب. يوم الرب ربنا نفسه أعطى وصية إن اليوم ده كان زمان السبت، أذكر السبت لتقدسه. تقديس اليوم يعني الإنسان يخصص اليوم ده لأن أنا أرتاح في الله. والحقيقة اليوم ده برضو مش بتاعي عشان أتصرف فيه. في العهد القديم في قصة على راجل كان شغال حطاب، طلع يوم السبت ومش مهم، راح شغل، ما راحش عمل الجريمة يعني، راح اشتغل. فعرف موسى بالموضوع فجه سأل ربنا، كان حكم الراجل ده هو الموت. كسر وصية السبت كانت الحقيقة عقوبتها شديد، لأن برضو فيها نوع من الاستهانة بالله نفسه. الله وعد الإنسان بالبركة لما الإنسان يجد في السبت لذة، يجد في يوم الرب استراحة فيه. كلمة أما أنا وبيتي فنعبد الرب اللي احنا بنحطها في بيوتنا دي، الحقيقة تطبيقها مش بس على بيوتنا، ولكن لما تيجي حضرتك يوم السبت أو يوم الحد جايب أسرتك وجاي عشان تقدم لربنا العبادة، ها أنا والأولاد الذين أعطيتني، أنا جاي لك يا رب بالعطية اللي أنت حطيتها في إيدي، توقير ليوم الرب، اليوم اللي احنا بنرتاح فيه في العبادة مع ربنا. يوم الرب أيضا يا أحباء فيه الآية المشهورة، الذين يبكرون إلي يجدونني. مش معنى أن أنا جيت القداس الساعة 10:30 ولا 11 لربع أن أنا خدت بركة. أنا ممكن جيت القداس صحيح بس أنا ما تقابلتش مع ربنا خالص. ربنا زمان لما أعطى المن للشعب، رغم أن المن ده كان بيتخبز في الفرن يعني يحتمل الحرارة، ربنا قال لهم لو الشمس طلعت عليه هيسيح، يعني الحرارة الشمس تسيحه والفرن ما يسيحوش. هو الحقيقة ربنا عايز يديهم درس، انك لو فضلت نايم وتكاسلت عن انت تقوم تجمع المن اللي بيرمز للمسيح هتطلع ما تلاقيهوش. نفس الحكاية ايضا يوم الرب من اوله بتاع ربنا، فحش ان الواحد يصحى الصبح ويفضل قاعد في السرير وبيدور على اي حاجة ضيع بيها وقته لغاية لما يحسب بالظبط هنخش الكنيسة قبل الإنجيل ما يتقرى، ويمكن أثناء ما بيتقرى أخش أقول لأبونا معلش أبونا أصلا أنا دخلت وكان الشماس بيقول والمجد لله دائم. حضور القداس في يوم الرب، توقير الدعوة اللي المسيح بيبعتها لكل واحد فينا. القداس حفلة، مش احنا جايين حفلة، جايين ناكل، حتى احنا بنقول دايما نحتفل، هنسليبريت الليترجي. لو حد بعت لك دعوة بقيمة الله، ده لما حد فينا يبعت له بتعيد له دعوة عشان جراديويشن ولا فرح وممكن أبقى مشغول، أقول لا صاحب الدعوة ده غالي، ما ينفعش أن أنا أديكلاين حاجة زي كده. إيه تاني يخص ربنا في حياتنا يا أحباء؟ يخص ربنا أيضا بيته، بيت الرب. تخيلوا كده حضراتكم وإحنا ماشيين مثلا، تخيل أنت بتعرف واحد صاحبك على بيوت الناس، فأنت معدي كده في الشوارع فتقول له ده بيت فلان وده بيت فلان، وبعدين تيجي هنا قدام الكنيسة وتقول لهم ده بيت ربنا، بيت الرب. قد ايه العطية دي غالية، ان ربنا يسمح انه ياخد مكان ويسكن فيه وسطينا. تخيلوا كده مثلا، يعني طبعا القياس مع الفارق، تخيلوا مثلا سيدنا البابا قال يا جماعة انا هاخد بيت هنا في الشارع ده بتاعنا ده، سيدنا البابا قال لنا الحقيقة انا البيت ده هيبقى البيت بتاعي وهعدي عليه كده كل اسبوع اقعد فيه، ده احنا نعمل فرح. تخيلوا بقى احنا عندنا هنا بيت ربنا نفسه، نتعامل مع البيت ده ازاي؟ الكتاب بيعلمنا ويقول كده ببيتك يا رب طليق القداسة. حرصي على المكان وعلى كل حاجة فيه، لاني بتعامل معاه بحسب كرامة صاحبه. المسيح المرة الوحيدة اللي غضب فيها كان علشان استهانة الناس في بيته وتعاملهم مع بيت ربنا على ان هو مشاع اي حاجة، وأرجع قال بيتي بيت الصلاة. احترامنا للبيت ده من أول ما أنا بفكر أنزل من بيتي هلبس إيه، لأن أنا رايح بيت ربنا. في حاجات معينة إحنا بنقول عليها ما تليقش في الكنيسة، وأحيانا الحقيقة يعني ناس بتكبر دماغ أي حاجة، حتى يجي مناسبات مثلا زي أفراح ولا زي ليلة العيد ونلاقي الكنيسة كارنفال. مفيش مانع أن الإنسان يلبس ديسنت، بس في حاجات معينة ما تليش، وسمعنا التنبيه عليها أكتر من مرة في الكنيسة، ورغم كده أحيانا مش مهم، اللي بيتقال بيتقال واللي في دماغي في دماغي. هو إحنا جايين بيت ربنا نقدم العبادة ولا جايين نعمل عرض أزياء؟ يعني مش بس حاجة خاصة بالملابس، ولكن حتى بتوقير المكان. لو حضرتك رايح تزور حد أو حد جاي يزورك وابن جارك ده دخل البيت وحضرتك قدمت لهم حاجة يأكلوها، فراح واخد الأكل ودخل بيه أوضة نومك وقعد يأكل ويهطل بقى، هتحس بإيه؟ هتقول إيه على الناس اللي جم دخلوا بيتك دول وعملوا البيت بتاعك كده كله أكنه بالظبط مكان زي الشارع؟ هتشعر بإيه؟ هتشعر بالإهانة وبالضيق وتتمنى ما يجوش هنا تاني. طب ليه أحيانا بندي نفسنا الحق نعمل كده في بيت ربنا؟ في مكان هنا للصلاة كنيسة، في مكان للأكل هناك، ما ينفعش مكان الصلاة يبقى مكان الأكل. الكراي روم دي مثلا مثال، يعني فيها أكل للصبح، حاجات على الأرض وحاجات من امبارح والأسبوع اللي فات، ممكن يعني لو حد عالم بالحفريات ممكن يتتبع تاريخ الأكل الموجود في الكراي روم. رغم ان احنا قلنا الموضوع ده 100 مرة ولكن لغاية النهاردة الحكاية دي يعني مش مهم. زي ما بقول ابونا زي ما يقول الملعب ورانا هنا، الكنيسة مش ملعب عشان العيال تجري فيه ورا بعض او يلعبوا هايد اند سيك. احيانا بيبقى على مرأة من الاب والام وبنتفرج على العيال وما بنقولش حاجة وما بنعلمهمش ازاي يحترم بيت ربنا. اوعوا تفتكروا يا احباء ان انت الطفل اللي ما تعلمش يحترم الكنيسة هيعرف يخاف ربنا. خاف ربنا ازاي؟ منين؟ بأنهي حجة؟ الموضوع من البداية خالص، لما يقف على الباب وهو داخل وانت ماسكه في ايده كده وتقول له خد بركة السورة، ولع شمعة، ارشم الصليب، اسجد على باب الكنيسة، خش وقف ساكت، احنا واقفين في محضر الملائكة والقديسين. ببيتك يا رب تليق القداسة، بيت ربنا يليق بيه كل الاحترام والتوقير، دي البداية، ومن غير دي مفيش حاجة نقدر نبني ومفيش الأساس. ايه تاني يا احباء؟ مش عايز ناخد وقت كتير لكن يعني هقول نقطتين بسرعه كده. حاجه خاصه بقوانين الكنيسه، الله ترك التدبير بتاع الشعب للكنيسه، فالكنيسه ليها بعض القوانين. احنا بنتعامل مع القوانين دي على اساس ان هي بحسب راي المسيح، من يسمع منكم يسمع مني. فالكنيسه بتقول الطقس كذا، هنقف ناحيه الشرق مثلا، فنلاقي احيانا البعض عنده مشكله. مع ايه المشكله؟ لك ربنا في كل حته. طب يا حبيبي لاجل الوحدانيه، لاجل ان الكنيسه بتعلمنا كلنا نقف بعين الجسد الواحد، تبص ناحيه في مكان واحد، نحترم قوانين الكنيسه، جزء من احترامنا لله. ربنا هو اللي علمنا كده، من يسمع منكم يسمع مني. امتى اجي القداس؟ امتى نصوم؟ الكنيسه بتقول هنصوم صوم الرسل مثلا. احيانا كل واحد فينا من غير عذر حقيقي عنده المواعيد بتاعت الصيام بتاعته هو، والحاجات اللي يصومها والحاجات اللي ما يصومهاش. يعني الكنيسه تقول هنصوم الرسل مثلا، السنه دي كان 3 أسابيع، فالناس تقول لك لا احنا هنصوم اسبوع. الكنيسه تقول صوم العذراء 2 أسابيع، نقول هنصومه 3 أسابيع. يعني هي هنمشي بس بالخلاف وخلاص، كل واحد عنده النظام بتاعه. طب ما نمشي حسب الكنيسه، ما نمشي حسب ترتيب الكنيسه ببساطه يعني، ونسمع الكلام، نقول الستات هنا والرجالة هنا. أحيانا تحصل مشكلة، إيه الإشكال في كده؟ طب ما نطيع وناخد بركة الطاعة للكنيسة ولربنا. آخر حاجة يا أحباء في احترامنا لله أيضا في التعامل مع مدبر الكنيسة وأبائها. بصوا يا أحباء، أي إنسان جاي يخدم ربنا مش بيقعد يدور على حاجة تخصه هو، ولكن حتة التعامل مع يعني مدبر الكنيسة وأبائها بنوع من التوقير. لما تشوف حد بيخدم المطلوب منك إنك تصلي له، إنك تتذكر إن الإنسان ده هو معرض أكتر من أي حد للضعف والسقوط، وإن هو يغلط لأنه بني آدم. هو مش عشان لبس أسود أصبح مرة واحدة كده ارتفع إلى درجة الملائكة وأصبح غير معرض للخطأ. علشان كده الكنيسة بتعلمنا ان احنا نذكر ابائنا ونصلي لاجلهم عشان ربنا يسندهم. ده واحد فولنتير هيعمل العمل، لكن هو لسه مريض ضمن المرضى اللي موجودين في المستشفى. مفيش حد قال ابدا ان ابونا او سيدنا او اي حد مرة واحدة كده بقى الدكتور بتاع الكنيسة. الدكتور هو المسيح وحده. حتى لما نشوف الضعف احنا دايما بنتكلم على المغفرة وبنتكلم على ان الانسان يسامح. طب ليه احيانا نجد صعوبة في الحكاية زي كده؟ زمان لما ابونا نوح كل من او شرب من عصير الكرم ومعرفش ان الحاجة دي ممكن تسكره، وسكر وتعرى، دخل ابنه حام فدخل شاف المنظر فسخر بأبيه وطلع بره يقول لإخواته. إخواته دخلوا مسكين كده زي نوع من يعني الملاية ودخلوا بظهرهم وغطوا أبوهم. الحقيقة التصرفين الاتنين دول لما نوح صحي وعرف باللي حصل فبارك سام ويافث لأن هم سطروا عليه في ضعفه، ولعن كنعان ابن حام لأن واضح أنه كان مشترك مع أبوه في السخرية من الجد، وربنا خد بالكلمة دي. طب ما احنا نقدر نقول أن نوح غلطان، هو اللي تعرى، لكن اللي سطر عليه تبارك واللي فضحه خد اللعنة. دي عاملة زي ايه؟ يعني لو حام في أيامنا دي كان عمل ايه؟ كان خد صورة وحطها على الفيسبوك، اتفرجوا أبويا نوحه. وبتحصل، نشوف خطأ حد ونشوف أحيانا بيحصل كده، تلاقي صورة كده أو مشهد فيه خطأ أو ضعف لأحد الإكليروس. هو لما فيه خطأ المفروض أن احنا نتعلم أن الفضيحة ولا نتعلم الستر زي ما ربنا بيعلمنا إزاي نتعامل ونختلف بطريقة متحضرة. ممكن ما وافقش على طريقتك بس أفضل احترمك، لأن في احترامي للإكليروس احترام لشخص ربنا نفسه. النهاردة يا أحباء الاحترام في علاقتنا بالله وبما يخص ربنا هو المبادئ، هو الأساس اللي هو بيتبني عليه كل حاجة، وفي غيابه بيصبح المبنى هش، أكنك بنيت مبنى ملوش أساسات. مهما عملنا يفضل المبنى ده مش مظبوط لأن مفيش فيه القواعد اللي تسنده، القاعدة اللي بتتكلم على توقير الله وعلى احترام. نكمل المرة الجاية بقى إن شاء الله في الاحترام كفضيلة في علاقتنا ببعض وفي تعاملاتنا في بيوتنا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. تفضلوا نسأل.